بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قال رحمه الله: قد كانت لكم يا معاشر المؤمنين أسوة حسنة، أي قدوة صالحة وائتمام ينفعكم، في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله، ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: كفرنا بكم، وبدا أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية، فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده، إلا في خصلة واحدة، أي لا تأتسوا به، فإنه فعل ذلك لسبب، إلا في خصلة واحدة، وهي قول إبراهيم لأبيه آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد فامتنع، فقال إبراهيم له: لأستغفرن لك، والحال أني لا أملك لك من الله من شيء، ولكن أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك، فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم، فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الآية: ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا: ربنا عليك توكلنا، أي اعتمدنا عليك في قلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذلك، وإليك أنبنا، أي رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك، فنحن في ذلك ساعون وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أن إليك نصير، فنستعد للقدوم عليك ونعمل ما يزلفنا إليك. يزلفنا يقربنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنونا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان، ويفتتنون أيضا بأنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل، فازدادوا كفرا وطغيانا. واغفر لنا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به من المأمورات، ربنا إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا، واغفر لنا ذنوبنا وأصلح عيوبنا. ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم وقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة، وإنما تسهل على من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسير، ويقلل لديه كل كثير، ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين، فإنه يرى نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار، ومن يتولى عن طاعة الله والتأسي برسل الله فلن يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه، الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه محمود على ذلك كله. هذه الآيات أيضا هي من تتمة الآيات الأولى في بيان البراءة من المشركين وفي الحث على ذلك، وهي من الأمور المرغبة في البراءة من المشركين أن هذا هو سبيل الأنبياء، سبيل الرسل، سبيل الصالحين، تبرأوا من الكفار. فقال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، والأسوة بمعنى القدوة، أي قد كان لكم أن تقتدوا وأن تسيروا كما سار إبراهيم والذين معه. والذين معه أي من المؤمنين الذين آمنوا به، وقد جاء في القرآن ما يبين أن ممن آمن به لوط، فآمن له لوط. وقال بعض المفسرين والذين معه أي الأنبياء الذين كانوا معه على هذه الطريقة وعلى هذا السير الذي سار عليه، فكلهم تبرأوا من المشركين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي اقتدوا بإبراهيم واتسوا به في ذلك، إذ تبرأ لقومه، إذ تبرأ من قومه الذين كانوا على الشرك، وتبرأ من شركهم، وبهذا تتم البراءة من المشركين، فلا يتم أحدهما بدون الآخر، لا يمكن أن تحصل البراءة من الشرك والإنسان لم يتبرأ من المشركين بل هو موال لهم، فهذا يجره إلى أن يقع فيه. وهكذا لا تكون البراءة من المشركين والإنسان واقع في الشرك، فهما أمران متلازمان، البراءة من المشركين والبراءة من شركهم. وهكذا قال إبراهيم في هذه الآية، وقال في آية أخرى وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، وقال الله في أهل الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، في آيات كثيرة في القرآن تبين أن المشركين، أن الأنبياء وأن الصالحين اعتزلوا المشركين واعتزلوا شركهم، لأنهما أمران متلازمان. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقتكم وما تفعلون، وبدا أي ظهر، أي ليست عداوة مخفية بل عداوة ظاهرة، عداوة واضحة لكل أحد، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال الله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي هذا الأمر مستثنى من التأسي بإبراهيم، لأنه إذا أطلقت الآية قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، قد يقول قائل سأستغفر لمن مضى من أقاربي المشركين وأكون بذلك مؤتسيا بإبراهيم، فبين الله تعالى أن هذا الأمر مستثنى من التأسي بإبراهيم، أي لكم فيه أسوة حسنة فأتسوا به واقتدوا واتبعوه إلا في هذا الأمر، وهو استغفار لأبي المشرك، فإنه إنما فعله لسبب بينه الله تعالى في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فكان إبراهيم وعد أبا أن يستغفر له، فاستغفر له تنفيذا لهذا الوعد الذي وعده، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وترك الاستغفار له، أي فلا تأتس بي في ذلك، ولا يفعل أحدكم ذلك ويستدل بفعل إبراهيم وأنه في ذلك متبع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي الأمر بيد الله، فلا أملك لك شيئا، إذا شاء الله أن يهديك هداك، وإذا شاء أن يبقيك على الضلال أبقاك، فالأمر بيده. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وهذا من قول إبراهيم، والمؤمنين دعوا بهذا الدعاء، توكل على الله، إنابة إليه، واعتراف أن المرجع إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الله عنهم أنهم قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال بعض المفسرين في معنى ذلك لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تنصرهم علينا ولا تسلطهم علينا فيفتنوا بذلك، يظنوا أنهم على الحق بسبب انتصارهم علينا وتسلطهم، فيظنون أنهم على الحق وعلى الهدى، فيزيد شركهم وكفرهم وفتنتهم. وهذا اختاره ابن جرير وجاء عن بعض السلف. وقال بعضهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا، يحملونا على الكفر فنفتن نحن. وسياق الآية أن الفتنة للكفار لا للمؤمنين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ويؤيد المعنى الأول الذي اختاره ابن جرير وغيره، أي لا تسلطهم علينا فيفتنوا بذلك ويظنون أنهم على الحق، ويظنون أننا على غير الحق، وهو مستلزم لهذا المعنى الثاني الذي ذكر، فإنهم إذا تسلطوا علينا سيفتنونا وسيضرون بنا. لكن سياق الآية في أنه فتنة للكفار لأنه فتنة للمؤمنين. ولذا قال بعض السلف أيضا في تفسيرها ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تعذبنا بعذاب من عندك، أي ارحمنا ولا تنزل علينا عذابا ولا عقوبة، فإنك إن عذبتنا افتتنوا بذلك وظنوا أننا على باطل، يقولون لو كان هؤلاء على هدى وحق ما أصابهم الذي أصابهم. وهذا نعم والله باب فتنة عظيم، فإن المبطل إذا رأى نفسه انتصر وتسلط على صاحب الحق فتن، وظن أنه إنما نصر للحق الذي معه، وأن ذلك إنما خذل لأنه على باطل، فيصير في ذلك فتنة للكفار، فكانوا يدعون بذلك. وذلك يستلزم أن الله تعالى ينجيهم من تسلط الكفار، ينجيهم من أذى الكفار والإضرار بهم. واغفر لنا ربنا، أي ما يحصل منا من تقصير ومن ذنب، إنك أنت العزيز الحكيم. ثم كرر الله تعالى بيان الأسوة بإبراهيم وأكد ذلك بقوله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، ولكن قيد ذلك بقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي من كان يريد وجه الله ويريد الدار الآخرة يسهل عليه التأسي بإبراهيم، لا سيما في هذه الخصلة وهي البراءة من المشركين. والذي همه الدنيا قد لا يستطيع ذلك، يوالي المشركين لأجل دنياهم، يوالي المشركين لأجل ما هو عليه، فلا والذي يريد الله تعالى والدار الآخرة سيتأسى بإبراهيم في ذلك ولا تحصل منهم موالاة للمشركين. ثم قال الله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. غني عنه وهو حميد سبحانه يحمد على كل كمال. في هذه الآية من الفوائد أن مما يعين على اجتناب الشر البعد عن أهله، فلا يظن الإنسان أنه سيبتعد عن الشر وهو بين أهله، فإذا أراد البعد عن الشر فلا بد من البعد عن أهل الشر، وإلا سيحملونه على الشر ويزينونه له. ولهذا كثير من الأنبياء كما سبق والصالحين تبرأوا من الكفار ومن الكفر الذي هم عليه، فلم يكن براءتهم من الكفر أو الشرك فقط، بل تبرأوا من الكفار أو تبرأوا من الكفر وتبرأوا من الكفار. كذلك الذي يريد البعد عن الشرور والمعاصي بشتى أنواعها يجتنب المعاصي تلك ويجتنب أهلها، وإلا سيوقعونه فيها. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن العداوة والكفار أن العداوة والبغضاء للكفار لا بد أن تكون ظاهرة واضحة، وأن هذا من شرع الله جل وعلا ومن طريق الأنبياء الذي كانوا عليه إظهار العداوة والبغضاء للمشركين. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الذي يوالي لله ويعادي لله يفعل ذلك الأمر ويستمر فيه ما دام سببه موجودا، فليس معنى يوالي لغرض أو لحاجة أو لفترة، بل ما دام السبب الذي والى لأجله موجودا فيستمر في الولاء، وما دام السبب الذي عاد لأجله موجودا يستمر في العداء. ولذا قال الله عن المؤمنين عن إبراهيم ومن معه وبدا بيننا وبينكم العداء والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي حتى يتغير السبب الذي عاديناكم وأبغضناكم لأجله، فإذا زال هذا الأمر يزول ما حصل منا، كما سيأتي في الآية التي تليها أنه قد يكون بعد ذلك أولياء ومحبوبين، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي حين يزول سبب البراءة والبغضاء. أخي يقول بعض الناس يتبرأ من المشركين ولكن يتشبه بهم. التشبه كما قال العلماء هو دليل على ميل في القلب، التشبه في الظاهر دليل على ميل في الباطن، لأن الإنسان لا يمكن أن يتشبه إلا بمن يعظمه. هل ممكن إنسان يأتي يتشبه بمن يحتقره؟ لا يمكن أن يأتي الإنسان يتشبه بمن يحتقره ويتنقصه، فلا يتشبه الإنسان إلا بمن له في قلبه مكانه وبمن يعظمه. فالتشبه بالمشركين أمر خطير وليس بالأمر السهل. التشبه بالمشركين في أي شيء من أنواع التشبه بهم، سواء في أفعالهم، في أعيادهم، في هيئاتهم ولباسهم، في أي أمر هو من خصائصهم، التشبه بهم في ذلك دليل على أن هذا المتشبه عنده تعظيم لهم وعنده ميل في قلبه إليهم، ولذا تشبه بهم. إذ لو كان منتقصا لهم ومحتقرا لهم ما تشبه بهم. فالتشبه بالمشركين من ضعف الولاء والبراء، إنما يتشبه بهم من ضعف ولاؤه وبراءه، من ضعف ولاؤه للمؤمنين وبراءته من المشركين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث ظاهره مخيف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إذ ظاهره يقتضي أن من تشبه بيهود فهو يهودي، ومن تشبه بالنصارى فهو نصراني، ومن تشبه بالمشركين فهو مشرك، من تشبه بقوم فهو منهم. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الراجح في معنى هذا الحديث فهو منهم في ذلك الأمر الذي تشبه بهم فيه، فإن كان ذلك الأمر كفرا فهو كافر، وإن كان ليس كفرا فلا يكفر، فيكون معنى حديث من تشبه بقوم فهو منهم أي فهو منهم فيما تشبه بهم فيه. فإن كان ذلك الأمر الذي تشبه بهم فيه كفرا يكون هذا المتشبه كافرا، وإن كان التشبه بهم لا يبلغ حد الكفر فلا يكفر هذا المتشبه، ولكنه ارتكب أمرا محرما. فيجب على المسلم كما يتبرأ من المشركين، يجب عليه أن يترك التشبه بهم. قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أنت مسلم، عظمك الله، عظم منزلتك، فلا تكن كمن نسي الله وتتشبه به وتسير على طريقه. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، في بيان المعاداة للمشركين والمخالفة لهم والبراءة منهم، وتوسع رحمه الله في ذكر أعيادهم وفي ذكر خصائصهم وفي ذكر أمورهم، وكيف يجتنب المسلم التشبه بهم وكيف يخالفهم، وأن مخالفة المشركين أمر يقتضيه الصراط المستقيم. ولذا عنوان كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن سلوك الصراط المستقيم يقتضي أن تخالف أصحاب الجحيم. أخ يقول: فائدة تتعلق بهذه الآية إلا قول إبراهيم لأبيه. قال: ذكر السعدي رحمه الله القاعدة 27 في كتاب القواعد الحسان، قال: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه قاعدة قليلة النفع وعظيمة الوقع، وهذه أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. أيضا من أحسن من تكلم عن هذا ابن القيم رحمه الله عن الاحترازات الواقعة في القرآن، وأنها تأتي في أحسن المواضع. ونبهنا مرارا على مثل هذه الاحترازات التي ترد في القرآن. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.